بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا معاصرة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان. حياكم الله شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم، أسأل الله أن يجزيكم خيرا.
حياكم الله. شكرا لك. في هذه الحلقة نحن مقبلون على موسم الإجازة ونهاية عام دراسي، وكثير من الطلاب سواء في التعليم العام مرحلة الثانوية أو الجامعية سيكونون دراستهم في الخارج، لابد أن نقف على الابتعاث وبعض أحكامه مع ضيفنا الكريم، وبعض الأحكام الشرعية المتعلقة به والقضايا والإشكالات الموجودة حقيقة والنسب والأعداد من طلابنا المبتعثين. نقف على بعض القضايا والإشكالات فيها مع شيخنا، سنسعد بالمداخلات من خلال الأرقام التي ستظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا مرحبا بكم مرة أخرى. شيخنا، وقفت على حقيقة عدد قبل يومين أقرأ، يعني أكثر من 260 ألف طالب وطالبة تقريبا مبتعثين خارج المملكة، أكثر من يعني ربع مليون. بمعنى، هل الابتعاث يعني شكل عندنا أزمة في مجتمعنا السعودي؟ هذا الشغف، هذا الإقبال، هذه يعني الإقبال حقيقة غير منضبط، كيف ننظر إليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
اللهم.
وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الابتعاث موجود في كل الأمم وكل الدول والأجناس والحضارات على مدار التاريخ، ويوم كانت أمة الإسلام في سدة القيادة ولها السيادة والريادة في كل المجالات العلمية الدينية والطبيعية والدنيوية، كان المبتعثون يريدون بالآلاف من شتى أنحاء أوروبا وغيرها إلى بلاد العالم الإسلامي. وأتعجب حقيقة وأنا أتذكر قصة ملك بريطانيا وفرنسا والدنمارك، حوالي نصف أوروبا كان في وقتها، حينما أرسل بنت أخته الأميرة ديوباند ومعها وفد من خيرة شباب وفتيات ملوك أوروبا إلى هشام الثالث في الأندلس، هذا من أعظم خلفاء الأمويين في الأندلس، ويرسل له تلك الرسالة فيها من الحقيقة التملق والاحترام والتقدير، شيء يعجب لها الإنسان، ومعها أنفس الهدايا التي صنعت في أوروبا تقديرا لهذا الملك وتعبيرا عن الاعتزاز به ومحبته. ثم يقول له يعني أني أرسلت بنت أختي الأميرة ديوباند ومعها جمع من خيرة أمراء أوروبا من الرجال والنساء ليلثموا أهداب عرشكم، لتسمحوا لهم لينهلوا من معين جامعاتكم ومعاهدكم. سبحان الله يا أخي. وكانت أوروبا في ذلك الوقت في غاية الفرح والسرور أن هذه الكوكبة المميزة من خيرة أبناء ملوك أوروبا ذهبوا فعلا
وقبلوا الله يتعلموا وذيلها بخادمكم.
نعم.
الله.
ثم أحسنت، ثم يختمها خادمكم المطيع ملك بريطانيا وفرنسا إلى آخر. يعني هذه الحضارة التي هيئها الله عز وجل للمسلمين على يعني مدار ألف عام تقريبا، مع الأسف الشديد بعد أن ضعفت أمة الإسلام وتخلفت انتقلت إلى الحضارة الغربية. وما الحضارة الغربية التي نعيشها اليوم وهذا التطور في شتى المجالات إلا قبس من النور الحضارة الإسلامية في الأندلس وفي العالم العربي، وهم يعترفون بهذا المصوفين والمصوفون منهم، وهو شيء طبيعي سبحان الله. أيضا المسلمون استفادوا من قبل من حضارة الرومان وغيرهم من الحضارات السالفة والقديمة وبنوا عليها، وهذه سنة الله عز وجل في حياة في الحياة وفي الناس، المتأخر يبني على المتقدم ويبدأ من حيث انتهى ولا يخترع العجلة من جديد، وهذا مقتضى العقل والحكمة. والحكمة ضالة المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام أن وجدها فهو حق بها. اليوم مع الأسف الشديد يعني أصبح غير المسلمين هم الرواد في المجالات العلمية والتطبيقية، بل حتى أيضا في كثير من العلوم النظرية غير الشرعية، بل وجد في كثير من الدول الغربية جامعات إسلامية أو متخصصة بتدريس الدين الإسلامي وشتى الديانات.
جميل.
وأقسام لمقارنة الأديان لا يكاد يخلو منها جامعة من تلك الجامعات، وإن كان
فيها مستشرقين يعني فيها شعوبة
أحسنت يدرسها، يعني في الغالب يدرس الإسلام في هذه الجامعات، وناس غير مسلمين أو ناس يعني حقيقة هم منحرفون فكريا، وتجد أن لهم موقفا شاذا تجاه الإسلام وأهل الإسلام، وتحتضنهم بعض هذه الجامعات وتعطيهم الفرصة ليسمموا أفكار هؤلاء الطلاب خاصة المسلمين.
هل معنى هذا أن ضد الابتعاث يا شيخ؟
الابتعاث حفظك الله يعني أظن عاقلا يعني يسعه أن يقول أن الابتعاث مضر ولا يجوز، ولا أن يقول الابتعاث كله خير بجملته في جميع أحواله، بل الواجب في هذا هو التفصيل. ابتعاث منه ما هو ضرورة ومنه ما هو نافع ومفيد، ومصالح وإيجابياته تربو بكثير على مفاسده وأضراره المتوخاة، ومنه ما هو عكس ذلك، منه ما هو حقيقة يعني مضر ومفسد للأديان والعقائد والأفكار، وكذلك مدمر للأخلاق والقيم والعادات الإسلامية التي تربى عليها
أبناءه،
والواقع خير شاهد على هذا. أنا قدر لي ولله الحمد أن عشت في أمريكا أكثر 5 سنوات، كنت رئيس القسم الدراسات الإسلامية في معهد العلوم الإسلامية والعربية في واشنطن، وكتب الله عز وجل لي ولله الحمد والمنة إلقاء أكثر من 80 دورة شرعية ولله الحمد في شتى ولايات أمريكا وفي كندا، والتقيت يعني بنسبة كبيرة جدا من الطلاب السعوديين المبتعثين في ذلك الوقت من عام 95 ميلادية إلى عام 2000، وكنت يعني تقريبا في كل إجازة في نهاية الأسبوع يرتب لي ولله الحمد دورة شرعية مكثفة خلال 2.5 يوم تعادل حقيقة أسبوعا أو أكثر بفضل الله. وأيضا عرفت هؤلاء الطلاب وآمالهم وتطلعاتهم ومشكلاتهم ما يعانون منه، وكان في ذلك الوقت لا يبتعث إلا فوق المرحلة الجامعية، طلاب في مرحلة الماجستير والدكتوراه.
صحيح.
ولهذا ولله الحمد منه، وأنا أقول هذا بكل فخر واعتزاز، كان يعني ولله الحمد الطابع العام لكل مبتعثينا في ذلك الوقت حقيقة أنهم يشرفونها
تميز،
وكانوا خير سفراء لوطنهم ودينهم وأمتهم، ورجعوا وتسنموا حقيقة المراكز الحساسة، وخاصة في مجال الطب والهندسة وعلوم الأرض وعلوم البحار وعلوم الفضاء والحاسب وغيرها يعني من أنواع التخصصات العلمية التي نحن بأمس الحاجة إليها.
صحيح.
وكانوا سبحان الله بالإضافة لتميزهم الدراسي والكل يشهد بذلك، وأنا يعني سبحان الله يا أخي في ذلك الوقت قبل أحداث سبتمبر المسؤومة قاتل الله من وراءها من أعداء الإسلام، وإن كانوا لبسوها بالمسلمين، يعني كانت هذه اللقاءات العلمية تخيل يعلن عنها في التلفزيون المحلي في كل ولاية أذهب لزيارتها وإقامة المحاضرات
الأمريكي
في التلفزيون. نعم، كل ولاية لها فيها أحيان تلفزيون أو أكثر من تلفزيون أكثر من قناة يعلنون عن هذه الدورة، ويحضرها مسلمون وغير مسلمين، ولا أحصي ولا الحمد من أسلم من غير المسلمين في أثناء هذه المحاضرات سبحان الله، مع أني أنا وقتها أتكلم بالعربية وهناك ترجمة فورية، وإن كنت أستقبل الأسئلة باللغة الإنجليزية. يعني
والواقع
يشهدون لهم بأولا حسن الخلق وبالتميز العلمي والدراسي والحرص، ويعجبون لهذا، فعلا كانوا خير سفراء لدينهم ووطنهم وأمتهم.
كبار في السن يعني.
الأمر الثاني.
بعض ماجستير يعني مرحلة ماجستير ودكتوراه.
الأمر الثاني وهو غاية في الأهمية، كان كثير من هؤلاء، لا أقول يعني بعضهم، بل لا أقول بعضهم،
أكثرهم،
بل أكثرهم
ما شاء الله
كانوا دعاة إلى الله عز وجل.
ما شاء الله. ما شاء الله.
يعني كثير منهم كانوا خطباء في المساجد ويقول الدروس والمحاضرات ويوزعون الكتب والمنشورات و. الأيام المفتوحة للتعريف بالإسلام يشاركون فيها، وهم أطباء ومهندسون يعني يحضرون الماجستير أو الدكتوراه، وبعضهم أيضا تجاوز هذه المرحلة وذهب يأخذ أيضا الأستاذية للترقية وغيرها، نفع الله بهم نفعا عظيما. التقيت بكثير منهم بعد ما رجعوا للسعودية، قلت لهم أين أنتم؟ أين جهودكم التي رأيتها بعيني هناك؟ وأثركم العظيم الذي كنا نراه؟
الله.
قالوا كفينا المؤونة، أنتم الحمد لله كفيتمونا ونحن نستحي أن نشارك وأنتم موجودون.
طيب هذا الواقع الجميل.
لكن يقول لهم لا تعذرون. يا أخي دعاة والله إن بعضهم يعني حينما ترى يعني محاضراته ودروسه ومناقشاته يعني تعتقد أنه متخصص في الشريعة وليس طبيبا أو مهندسا أو متخصص في الحاسب أو علوم الأرض. يعني شيء عجب، لأنه في الغالب يذهب، وهذه ميزة كانت في الابتعاث عندنا. ومع الأسف الأخير وأنا أقولها بكل مرارة وأتمنى من قائمين على برنامج خادم الحرمين للابتعاث يعيد النظر في هذه القضية. كان الذي يذهب في الجملة
يأخذ دورة،
عفوا غير الدورة، هم المميزون. المميزون من طلابنا، ولذلك يشرفوننا ويكونون جادين فعلا. لا يفكر الإنسان يعني بالعبث مع الأسف واتباع الأهواء الضالة والشهوات المحرمة. إنسان جاد ذهب ليتعلم ليخدم وطنه ودينه وأمته، ولذلك حقيقة حصلوا وانتفع بهم البلد حقيقة انتفاعا عظيما. وإن كان يوجد شواذ ونوادر، إذا كانوا مميزين أذكياء، كانوا جادين، كانوا كلهم يعني راشدين فوق المرحلة الجامعية، والغالب الأعم فيهم أنهم متزوجون متأهلون. ولذلك الحمد لله يجد ما يعني من الحلال ما يغني عن الحرام فلا يلتفت إليه، يجد من زوجته وربما أولاده من يعينه أيضا،
يذهب للدراسة يا شيخ يعني يذهب للدراسة. يعني طيب الواقع
ما أجمل الابتعاث في هذه القضية يا شيخ عبد الله. طيب. أنا لا أحكي لك يعني أمرا قد يحتاجه المشاهدون. يأتيني كثير من الشباب حقيقة الفضلاء الحريصين ويقول تيحت لي البعثة وأنا متميز، فما رأيك أنا لن أذهب حتى تفتيني. كثير والله لا أحصي عدد من يأتيني أو يتصل بي، فكنت دائما أقول لهم حتى يعرف الناس رأيي في هذه القضية. ولا يعني انتقادنا لبعض المظاهر السيئة في الابتعاث أننا نحاربه، ولا استبعد أن بعض الجهل أو بعض من يصطادون في الماء العكر يأتي يأخذ
عبارة معينة
جزءا من الكلام ويقطعه عن سياقه ويقول والله الفوزان قال كذا، كما فعلوا معي في موضوع الصورة في بطاقة المرة واستبداله بالبصمة، بدلا أن يقول
وغيرها
يعني جعلوا بدلا أن يقول أنه يرى أن البصمة أفضل وآمن وأحفظ لنسائنا، قالوا لا هو يعارض بطاقة المرأة، مع أني كنت أول المطالبين بها وأراها ضرورة للنساء، وهي تحمي المرأة وأيضا تعطيها فسحة للتخلص من تعسف بعض الأولياء من الآباء والأزواج وغيرهم. عليها ليس هذا موضوعنا. يأتيني هؤلاء الشباب استشيرونني، فكنت دائما أقول لهم مثلك ينفع الله عز وجل به هناك، فتكون بإذن الله داعية خير.
جميل.
ستكون تجربة ثرية بكل المقاييس، وأنا عشتها بنفسي ولله الحمد. أنا درست أيضا اللغة الإنجليزية ولله الحمد في أعرق الجامعات في واشنطن بفضل الله، وعرفت العملية التعليمية من قرب بالإضافة الحمد لله لتعلم اللغة الإنجليزية، فهي تجربة ثرية بكل المقاييس ومفيدة لمن كان مستقيما وعاقلا وذكيا، وأيضا يكون حذرا في البصائد التي توضع لأبنائنا وبناتنا هناك، وهي كثيرة ولعلي أشير إليها بشيء من التفصيل بعد قليل. فأقول له نعم أشير عليك، لكن بشرط، وما زلت أؤكد على هذه القضية، أرى أنه لا يجوز لك أن تذهب إلا ومعك زوجتك لتحصن نفسك.
لا يجوز يا شيخ.
والله هذا فتواي لهم وأؤكدها الآن، أرى أنه لا يجوز أن يذهب إلا ومعه زوجته، أو يعني في أدنى الحالات يكون قد خطب والمسألة يعني بضعة أشهر وسيعود ويأخذ زوجته معه،
لكن
حتى لو ابتلي يعني يعني أمور مغرية ويعني رأى المغريات والفواحش التي مع الأسف تعج بها تلك المجتمعات، يتذكر أنه سيتزوج ويحصن نفسه بالحلال، فيكون إن شاء الله عاصما له من الوقوع في فخاخ المنكرات والفواحش. فأقول لهم نعم أشجعك على الذهاب، ومثلك ينفع الله عز وجل به أولا هناك، لتدعو إلى الله عز وجل وتفقه المسلمين الموجودين وتدعو غير المسلمين إلى الإسلام، والثانية لكي تؤهل نفسك وتسلحها بالعلم النافع الذي نحن بمس الحاجة إليه في وطننا وأمتنا.
جميل.
لكن بشرط أن تذهب معك زوجتك، أما أن تذهب أعزبا وأنت في غاية الفتوة والشباب يا أخي، وفي مجتمع أصلا يرى الفاحشة يعني جزءا من ثقافة المجتمع.
طيب.
والاختلاط هناك على قدم وساق في المدارس والجامعات والأسواق وفي كل مكان، وفي غاية التبرج والسفور يا أخي، يعني حاله كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا
ثم قال له
وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء.
لكن الشيخ من ينظر إلى قضية الآن أن الشيخ عبد العزيز الفوزان أو من يطرح هذا الطرح ضد التقدم وضد حقيقة النهل من علوم الغرب. بعض العلوم غير موجودة عندنا مثلا، لذلك يريدون أن يستفيدوا منها.
يا أخي سبحان، كيف ضد التقدم وأنا أشجع الابتعاث؟ أشجع الابتعاث لمن كان أهلا لذلك وبقوة. فكان الإنسان فعلا
يعني هل له ضوابط
عنده يا أخي؟ عنده من الدين ومن العقل والأخلاق الحسنة ما يصونه بإذن الله ويحميه من الوقوع في خاخ الشهوات المحرمة والأهواء الضالة، ويحميه أيضا من الشبهات التي تلقى إليه. وهناك جهات متخصصة خاصة في أمريكا وأوروبا لاصطياد الشباب الخليجيين على وجه الخصوص، والعرب عموما والسعوديين بوجه أخص. وهناك يعني قصص وحوادث أنا وقفت على بعضها وسمعت من بعض أشخاصها
في زمانك
ليس لا بل بعد حتى بعد رجوعي، يعني تسمع أشياء تشيب لها الرؤوس يا أخي. وهناك برامج ممنهجة أحيانا منذ أن يصل إلى المطار وهذه العصابات ولا يدري، تتتبع
يعني
بحجة أنها تخدمه وتعينه خصنه بحاجة في البداية، ثم لا تزال حقيقة تجره خطوة خطوة ومن درك إلى درك حتى يهلك. ومع الأسف الشديد هناك كثيرون نقولها بمرارة، خاصة من الأطفال الذين بعثوا لأمريكا وأوروبا وهم في المرحلة الثانوية.
أنا سؤالي الشيخ
حقيقة يا أخي سم. هذا يعني أعتبره من التفريط العظيم بأبنائنا وفلذات أكبادنا من وبناتنا أيضا.
18 سنة يا شيخ،
18 سنة يعني بالكاد نعم. بلغ يا أخي الآن، ثم يذهب إلى مجتمع لا يوجد لغته ولا يعرف ثقافته، وهو شاب أيضا في غاية الفتوة،
يمكن ما خرج من الرياض، ما طلع من الرياض من منطقة،
ويجد حقيقة هذا الانفتاح الكبير الذي لم يعهده،
إبهار
إبهار والمغريات التي تؤجج الحقيقة الفتنة في داخله تأجيجا وتشعلها إشعالا. ويجد في أثناء الدراسة كما ذكرت من الاختلاط وعمل الجروبات والمجموعات حتى في الهومورك والواجبات التي تكون للطلاب والطالبات، يعني هي جزء من ثقافتهم. هذا إذا حسن الظن بهم، إن لم يكن وراءها جهات أحيانا يعني تصطاد في الماء العكر، تريد فعلا تدميرهم، تريد تدميرهم. يعني هنا يا أخي قد تكون أنت فسدت دينه وأخلاقه. والإنسان يا أخي إذا فقد دينه وأخلاقه، لا أقول فقده مجتمعه وخسره، بل المصيبة أنه يصبح عالة على أسرته ومجتمعه وأمته، يطاله بأنواع الشر والأذى.
طيب يا شيخ،
يعني وكما قيل وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم ماتما وعويلا. إذا أنا أقول لك هذه قضية يعني خطيرة جدا،
لكن فيها السياق، اسمح لي شيخ، في السياق قضية الآن القرار ابتعاث الطلاب للمرحلة الثانوية بعد المرحلة الثانوية. أنا ما أدري، لكن أسألك يا شيخ عبد العزيز، يعني ما هي المصلحة منه؟ ليش يبتعث طالب؟ يعني عندنا الآن أرقى الجامعات، عندنا أكثر من 20 جامعة، اللي في التقنية، اللي في الشريعة، اللي في اللغة العربية، اللي في يعني العلوم المتعددة، وجامعات على مستوى العالم متقدمة،
وكل التخصصات.
ولنا شيخ، أنا وقفت اليوم شيخ على شاب بمرحلة الثانوية عمره 17 سنة أخذ المستوى الأول شيخ عمر في الرياضيات والهندسة وفي مسابقات عالمية أولمبياد عالمي،
هذا المركز الأول
الحمد لله. شاب صغير،
هذا كثير وبشره
الحمد لله.
نعم.
اللي يقصد يعني من ما أقول، لكن لماذا هذه المجازفة بأبنائنا أعمارهم وأكثر النسبة الأكثر إيش، أكثر من 50% طلاب ثانوي، وقد يكون
قصدك من عموم المبتعدين يعني حوالي ربع مليون، نصفهم في المرحلة الجامعية.
خطيرة يا شيخ هذه.
صحيح.
أقصد لماذا هذا زج بأبنائنا؟
يا أخي الكريم، أولا إذا كان هذا الشاب في المرحلة المتوسطة والثانوية أو الجامعية يعيش مع أسرته التي تعمل في الغرب، هناك طبعا دبلوماسيون وموفدون كثر في شتى دول العالم، من الطبيعي أنه سيدرس في هذه المدارس الأولية وفي الجامعات، لكنه بين أحضان أسرته وأهله، هم حريصون عليه ويتابعونه أولا بأول، وحريصون على دينه وأخلاقه وعلى اختيار أفضل المدارس التي تؤهله فعلا. هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، وشيء طبيعي. لكن المصيبة أنك فعلا شاب يعني ليس معه أحد من أهله، وهو لا يزال عمره 18 سنة أو 19 سنة، يذهب إلى تلك المجتمعات، وأحيانا دون ذلك، أحيانا بعضهم يبتعد في الثانوية يا أخي، يعني مصيبة.
تلقى أبوه ما يمنع يسوق سيارة يا شيخ في الرياض.
صحيح،
ما يمنع عليه يسوق سيارة أو أنه يقضي له ويرسلها لأمريكا يا شيخ.
صحيح، ولا يحسن يعني أولا لا يدرك المخاطر التي تحط فيه، ولا يحسن الدفاع عن نفسه كما يجب.
صحيح.
فيكون صيدا سهلا للمفسدين
هنا. أنا سأسأل
أيضا يا أخي، أنا أعتقد يعني أخطر بكثير من الإفساد الأخلاقي الإفساد الفكري. يا أخي بعضهم مع الأسف الشديد أصبح عدوا للإسلام وعدوا للسعودية ووطنه وولاة أمره ومجتمعه،
تشرب أفكار،
تشرب أفكار يعني خطيرة جدا
بالخلطة
وأصبح حقيقة معولا في يد الأعداء، وهنا مكمن الخطر. وهذا الذي يجعل حقيقة يعني كثيرا من الدول الغربية تحرص على استجلاب المبتعثين السعوديين والعرب عموما، لكن السعوديين
شيخ الأمر خطير جدا يعني
حقيقة لهم وقد يعني هم غير اسمح لي شيخ غير الكسب المادي الذي يحصلون عليه بالمليارات وهو جدا مهم لهم وبه تقوم جامعاتهم ومعاهدهم بعد تعليم اللغة الإنجليزية وغيرها، غير هذا حقيقة أنهم سيجندون بعض هؤلاء المبتعثين لخدمة المصالح الغربية، وهذا مكمن الخطر. نحن نعرف الآن أن أخطر منظمة في العالم اليوم والتي مع الأسف الشديد يعني ينتسب لها رؤساء دول ووزراء وناس يعني متنفذون في كل دول العالم بما فيها مع الأسف الشديد العالم العربي، لا أعمم لكن نعم، موجود، هي الماسونية العالمية وهي تعرف كيف تصنع هؤلاء وكيف تستخدمهم.
يعني لا تهول الموضوع أنت يا شيخنا.
نعم أريد أن يدرك الناس الخطر. لقد وقعت على بعض هذه الصور بنفسي وهي مما يدمى له القلب، وقعت على بعض هؤلاء الطلاب، بعضهم ظل يعني في بعض الدول الغربية أكثر من 10 سنوات. والله يا أخي لقد رأيت عجبا في بعض هؤلاء، أنا اغتررت ببعضهم لا أكتمك حقيقة في إسبانيا، نحن عندنا قناة قرطبة تعرف
نعم،
يعني كنت حريصا التعامل مع السعوديين الذين يجيدون اللغة الإسبانية، رأيت مع الأسف أن بعضهم أخطر على هذه القناة وعلى الإسلام وعلى السعودية من غير المسلمين. لماذا؟ لأنهم نجحوا في إفساده أخلاقيا ووثقوا مع الأسف كل جرائمه والأخلاقية يعني بالصور،
أصبح يبتزون بها،
أصبح يا أخي أعزكم الله كالكلب يقودونه كما يشاءون ليحارب وطنه ودينه وأمته. طبعا
نسأل.
قد يكون هذا قليلا لا نعممه حتى لا يعني الناس يفهمون شيئا آخر، لكنه موجود. أنا أقول هذا لكي نحذر لكي نخاف، ومن ابتلي من طلابنا خاصة صغار السن يجب أن يحذر ويكون في غاية الحذر من هذه المصائب التي توضع في طريقه.
شيخ في قضية الآن خطورة ابتعاث طلاب المرحلة الثانوية، أنا سأطرح السؤال بس بأخذ بعد المداخلة، يعني من يتحمل هذا الوزر يا شيخ؟ الأب، الأم، المجتمع، الدولة، العلماء، من يتحمل؟ أو هو
أنا أعتقد
سآتي بعد المداخلة أذنك لي يا شيخ. معنا الأستاذ خالد المسلم. السلام عليكم أستاذ خالد.
عليكم السلام يا شيخ عبد الله، حياك الله،
مساك الله بخير،
ضيفك الكريم الشيخ عبد العزيز،
دكتور عبد العزيز،
حياكم الله. الأستاذ خالد، أنا أعرف أنك رجل تربوي وتعاملت مع الطلاب وأيضا وقفت على بعض القضايا في مسألة الانبهار مجتمعنا السعودي تحديدا بالابتعاث. سؤالي، لماذا المجتمع السعودي هذا الشغف الخطير جدا بقضية الابتعاث؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة شريحة المبتعثين من الطلاب إما ثانوي وإما جامعي كما ذكر الدكتور عبد العزيز، وكذلك الماجستير. هؤلاء الجامعيين والماجستير يكونون أكثر ثباتا من الثانوي، أما طلابنا الثانوي فيكون غالبا ابتعاثهم مقارنة اجتماعية بين الأسر، ويقع كثير هذا، فتضعف الأسرة أمام المقارنة هذه فيبتعث، ضعف في الأب والأم، وهذا كثير. أما السبب الثاني الذي أنا أراه وناقشت كثير من الشباب اللي يبتعث وشاورني كثير من الشباب الذي يريد أن يبتعث، يكون في بعضهم التحصيل الدراسي غير مرغوب فيه، فالابتعاث يكون واجهة وهروب عن للأسرة وهروب عن المجتمع، أن ابنكم لم يتفوق إلى حد ما أو إلى آخر. كذلك بعض الشباب في الثانوي يعتقد أنه بمجرد الابتعاث سيتفوق، وهذا شدة الانبهار، وهذا يعني عجيب جدا. لكن عندما تناقشه وتسأله هل سافرت إلى مدينة من مدن الرياض من مدن المملكة لوحدك وعشت لوحدك، تصلح ثوبك وتطبخ وتفعل وتذهب وتتنقل، لا يستطيع أن يعيش لوحده، فكيف إذا ابتعث؟ كيف يقاوم أفكارا كثيرة كما ذكر الدكتور؟ فعشت وسألته هل ذهبت؟ فتراجعت عن الإجابة، سألته سؤال آخر بعض الشباب هل أنت تفعل هذا في بيتك لوحدك، تكوي ثوبك، تقوم بمصالحك العامة فضلا عن الدراسة؟ أنت ستنتقل إلى مدينة أخرى، دولة أخرى، من سيقوم بمصالحك؟ فيأتي خوف الأسرة حفاظا على ولدهم من الأخلاقيات فيزوجونه، فيزيدون الطالب هذا الثانوي حملا فوق حمل فلا يستطيع، يعني ما يجد سبلا لحل مشاكله، وهو وحيدا كما ذكر الدكتور.
أستاذ خالد عفوا، يعني أنت رأى أن الطالب لو اضطر أن طالب الثانوي ليس من المناسب أن يتزوج مثلا
لا أقصد كذا، لكن هم يعني أنا لو كنت طالبا في الثانوي وأنا الآن في استفهامات في ذهني، سأذهب إلى مدينة مطارها كيف، وكيف أنزل من المطار، وكيف أدخل إلى هذا ومن الناس الذي حولي، وكيف أتكلم من لغتهم، وكيف أفعل، فما بالك معي زوجة، من أين لي السكن، كيف أذهب، ومن يشتري، لا يحسنها في داره، فكيف هذا إذا كان حياة العامة والشخصية؟ نعم. لكنهم أحيانا شباب يذهبون إلى الابتعاد هروبا من ضغط المجتمع.
نعم.
يريد أن يقلد.
أستاذ خالد، سؤال أخير قبل أن أختم معك. الآن في أنت رجل تربوي وتعاملت مع الطلاب، وقد يكون طلاب ثانوي، هل هناك أيضا شغف عند الطلاب بأنهم يريدون أن يحصلوا مثلا درجات، وحتى مثلا يتيسر لهم الابتعاث، حريصين على الابتعاث،
يضعون الابتعاث هدف تحصيل الدراسي ليس هدفا، لكن هو درجة للوصول للابتعاث. قد يكون حتى يسبب له سفر، يعني يحصل له أسباب للسفر وأقل تكلفة، فيأخذ بزعمه أنه يأخذ هناك سنة ثم يرجع، لا يريد أن يكمل لغة ثم يأتي إلى هنا. فإذا رجع الطالب من الابتعاث، بعض الذين يعتقدون، لكن البعض قد يتفوق، قد يتفوق وقد لا ينجح، تفشل التجربة فيرجع بخسارة نفسية أكبر، يرجع وكأنه خسر، فتصبح أمام الأسرة عقبة أكبر من سابق.
نعم. شكرا أستاذ حامد مسلم، شكرا لك، شكرا، بيض الله وجهك. شيخنا نرغب أن تعلق على ما تفضله.
نعم أستاذ خالد، أؤكد على ما ذكرته. نعم. بصراحة وجدا مهم، يعني مبدأ الابتعاث لمن كانوا في مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.
نعم.
أظن أنه في غاية الأهمية، خاصة في التخصصات التي لا يوجد لها نظير في الجامعات السعودية والعربية والإسلامية، أو يكون يعني هناك تفوق في هذه المجالات في جامعات غير إسلامية خاصة في أوروبا وأمريكا، هذا قد يكون الابتعاث ضرورة ومفيد جدا لهذا المبتعث ولوطنه ودينه وأمته، لأنه الحمد لله حصن نفسه، عنده من الدين ومن العلم والعقل ما يحميه من الشهوات والشبهات، فيأتي مسلحا بالعلم مع ما يحصل من تلاقح حواري غاية في الأهمية يفيد الطرفين، وهذا جدا مهم، الإكساب خبرات ومهارات قد لا تتوفر يعني في بعض جامعاتنا أو حتى في عالمنا العربي والإسلامي، هذا أنا قد يكون يبلغ أحيانا مبلغ الضرورة ومفيد للغاية، والحكمة ضالة المؤمن أنه وجدها فهو حق بها، كما هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نتحدث عن هؤلاء، هذا يبدو لي يجب أن يكون متفقا عليه. نعم. مفروغا منه، حتى لا يأتي أحد يعني يأخذ كلامنا عن الطلاب الذين ما زالوا فقط في المرحلة الثانوية وتخرجوا المرحلة الثانوية ويعمموا على كل المبتعثين، ليكون عقلاء ومنصفين وعادلين.
صحيح.
فرغنا من هؤلاء وانتهينا منهم، بقي طبعا في مرحلة الماجستير والدكتوراه موضوع ابتعاث الطالبات، وهذا أيضا موضوع غاية الأهمية سنتحدث عنه بعد قليل. نحن الآن نريد أن يعني أبين وجهة نظري في موضوع ابتعاث الطلاب دون مرحلة الدراسات العليا في المرحلة الجامعية وما دونها.
أنا سألتك من يتحمل وزر هذا الشيء؟
الذي يتحمل وبالدرجة الأولى الوالدان،
لأنهم يوافقون،
لا شك الموافقة بأيديهم، والبرنامج خادم الحرمين لا يمكن أن يسمح لطالب يعني مبتعث إلا بموافقة الوالدين، موافقة الوالد ولي الأمر.
لا.
لو لم يوافق لا يمكن أن يذهب، لا يمكن أن يذهب، طبعا حتى لو كان الوالد غير موجود يكون ولي الأسرة الأخ الكبير مثلا أو غيره من الأولياء، فلا يمكن أن يذهب إلا بهذا، حتى لو لم يوجد يعني عصبة من الذكور الأم حينما يكون لها الرعاية لابد من موافقتها، ولذلك لماذا يوافق الوالد يا أخي على إنسان يعني لا يزال في بداية البلوغ وعنده من القوة والفتوة والتطلع والرغبة الشيء الكثير، والشر والبلاء يراه صباح مساء في تلك البلاد، وكل شيء يدعوها.
إعلامنا شيخ ما له دور
يا أخي، هذا خطير جدا.
أقصد عفوا شيخ، إعلامنا الآن اللي يقول أن جامعات المملكة متأخرة على جامعات العالم، نسمعها الآن المملكة في التقييم العالمي، في تقييم كذا، تقييم شنغهاي وغيره وغيره، أنها هي متأخرة جدا، لذلك لا يكون يستفيد. إذا ما هو الحل؟ أن ابني لازم يتعلم.
هذا غير صحيح، اسمح لي يعني هذا
اللي يطرح الآن
غير صحيح. يعني هناك معايير دولية لا شك أنه يجب أن نعنى بها ونحرص عليها، يعني فيما يتفق مع ثوابتنا وقيمنا وحاجاتنا نحن. عندهم بعض المعايير يعني لا تناسبنا أصلا، وربما يعني نأخذ فيها درجة متدنية، لا يهمنا هذا ما دام أن هذا الأمر يتعارض مع الدين والقيم والثوابت، يضرب بعرض الحائط ونحتز بما عندنا وإن لم يعجبهم. يبدو لي مكمن الخلل عندنا في جامعاتنا هو ضعف المراكز البحثية في الجامعات السعودية حقيقة، وهذا الذي يأخذ الدرجة الكبرى في تقييم الجامعات، والبحوث الذي يصدرها أيضا أعضاء هيئة التدريس ومنسوب الجامعة من أساتذة حتى ومن طلاب أيضا، وكذلك نشرها في المجلات العلمية المحكمة غير العربية. لاحظ كيف، إذا عندنا بحوث يعني فعلا تأخذ المرتبة الأولى في العالم، لكن مع الأسف باللغة العربية ينقصها الترجمة والنشر.
الابتعاث ليس حلها،
ليس حلا يا أخي. نعم. ليس حلا. أنا أقول هذا الآن برنامج خادم الحرمين أو مركز خادم الحرمين للترجمة، أتمنى لو يعنى فعلا بالبحوث المتميزة لأساتذة الجامعات لكي تترجم للغات العالمية الحية وتنشر في المجلات العلمية المحكمة.
جميل.
كم
جميل.
سيكون هذا مفيدا ونافعا، ويعرف أولئك القوم أيضا بديننا وثقافتنا وتميزنا. إذا ليست القضية أن نرمي بفلذات أكبادنا، خاصة كما قلت الشباب الصغار الذين لم ينضجوا بعد وخداعهم سهل جدا. طبيعة الشاب يا أخي ما عنده الحذر الذي عند الكبير.
صحيح صحيح.
وليس عنده الكبير.
شيخ المجتمع المسلم الآن قد لا يحذر
سنت. يا أخي نعم. شوف ضحايا داعش وغيرها من هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية الذين هم شر الخلق والخليقة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وحكم عليهم، كيف تأثر يعني جروا يعني بعض شبابنا وهم عاشوا في مجتمع مسلم ولا الحمد. صحيح. والعلم ظاهر والمشايخ متوافرون والتربية الأسرية هي لا يمكن لا تجد مثلها في العالم. صحيح. كل حتى في العالم الإسلامي
ومع ذلك
ومع ذلك تأثروا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. سبحان الله يا أخي، يقرأوا يعني يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن حديث السن يا أخي أقرب إلى الجهل والطيش والتسرع والعجلة والجنوح إلى التطرف
وإن قائل
وعدم النظر.
محل الذي يروح لأمريكا نعم. حتى يتجنب هؤلاء يا شيخ.
إذن سيقع فيه في خاخ الماسونية وغيرها من الجمعيات الإلحادية التكفيرية غالبا. هذه مصيبة بين نارين، التطرف كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، لا بجانب الغلو ولا الجفاء ولا الإفراط ولا التفريط. هل يعني حتى نفر يعني بزعمهم والله من التأثر بهذه الأفكار الإرهابية، نرميهم في أحضان غير المسلمين يربوهم على الإلحاد والكفر ويصبحوا شوكة في نحر وطنهم وأمتهم؟ هذا ليس من
في جانب الوجاهة اللي ذكر الأستاذ خالد، أخذ جانب الوجاهة، جانب قضية الآن بعضهم يعتقد أنه حتى يتفوق لازم يروح الأمريكا أو يروح مثل استراليا أو كندا حتى يتفوق.
هذا حقيقة من الهزيمة النفسية التي مع الأسف يعيشها بعض طبقات الأمة وأفرادها.
الله المستعان.
مع الأسف الانبهار الحضاري يعني والإعجاب بكل ما لدى أولئك القوم أقصد الغربيين يعني، ولذلك يأخذونه بخيره وشره وحلوه ومره.
طيب.
مع أنهم لو كان عندهم حقيقة أصيل شرعي وعقل ودين لأنكروا أكثر ما عند أولئك القوم من القيم والأخلاق الفاسدة المتعارضة مع الإسلام.
طيب.
وهناك أفكار يا أخي يعني حقيقة هي زبالات أفهام لا يمكن يقبلها عقل صحيح وتدرس ربما في جامعاتهم. انظر مثلا نظرية داروين يا أخي وفورويد وغيرها، الآن حتى يعني كثير من الغربيين بدأوا ينكرونها ويحذرون منها، لكن كم تربى عليها بعض أبناء المسلمين وجاءوا يدعون لها.
طيب شيخنا، الآن قضية الابتعاث ومشاكله وابتعاث المرحلة الثانوية تظل مشكلة، لكن في ظني أيضا أطرح على فضلتكم قضية خطيرة جدا، قضية إلزام المعيدين والمعيدات يعني من الطلاب والطالبات بالدراسة في الخارج وما يترتب عليه. سأخذ هذه الإجابة لكن بعد هذا الاستطلاع. أيها الإخوة، استطلاع أعده فريق البرنامج، نشاهده ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
والله يشوف على حسب نوع الابتعاث نفسه، يعني في ابتعاثات يعني يشوف ما لها لازمة تقدر تجيبها من هنا من عندك من هنا من السعودية.
أيد ابتعاث الطلاب ولا تأيد ابتعاث الطالبات؟
من 25 وفوق هذا أيدهم، أما السن المراهقة فما أيدهم
أبدا جدا، ما أيدها نهائيا.
دراسات العليا أنصح بذلك، ماجستير دكتوراه
أي طبعا، خاصة الشباب.
إيه بس الأولاد الشباب بس.
أنا أشوف أن السن المناسب بيكون بعد البكالوريوس أفضل.
على حسب علمي من 25 وطالع.
من 25 وفوق
تقريبا، فوق 25.
25 فأكثر.
25 سنة
24
قلت أكيد، لو ما فادت ما واصلوا فيها ومددوا.
أكيد أكيد لا شك أنها بتطور المجتمع.
هي طورت أكيد،
أنا ما أشوف أنها مفيدة، لأن الدراسات اللي هناك يعني يقدروا يسوون جامعات عندنا هنا بنفس الكفاءات اللي في الخارج.
نعم أفادت وأضلت في نفس الوقت.
نعم صحيح
تقريبا فادت في،
والله نقول إن شاء الله أن المنافع أكثر إن شاء الله مشيئة الله.
الأكثر فوائد
منافعه أكثر.
والله شوف أنا أقول لك يعني نصص احتمال أن مخاطرها أنها أكبر،
في ناس استفادوا وفي ناس انضموا حقيقة،
والمنافع أكثر.
منافع أكثر
والله، الحالتين كلها يعني الحالتين كلها مكملة البعض.
لا بالعكس بتعرف
هناك عشان يتعايشون مع البيئة.
لا في رأيي نجيب الأساتذة من برا عندنا هنا،
هذه الفكرة اللي كنت بقولها لك.
والله شوف إذا وجد كمدرسين من خارج المملكة السعودية من خارج المملكة، والله أفضل يكون في وطنهم هنا يعني أمن وقريب من أقاربهم وأهليهم.
الأفضل إن نجيب هنا.
أيها الأخوة مرحبا بكم مرة أخرى في قضايا معاصرة، نناقش اليوم مع ضيفنا الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان قضية الابتعاث وأحكام. حياكم الله شيخ عبد العزيز.
بارك الله فيك
شيخ. اطلعتوا على الاستطلاع قبل قليل وشفتوا إجابات متفاوتة.
نعم.
في بعض القضايا لعلكم تعليق عليها.
إن كانت متفقة في كثير من القضايا.
نعم.
أنا حقيقة أشكركم جزيل الشكر على الاستطلاع وعلى اختيار أيضا هذه الشريحة، لم تأتوا بعلماء.
نعم.
بناس كبار في السن
بشباب
ومختلفين أيضا في مظاهر التدين. وسبحان الله يعني أنا أرى أراءهم يعني شبه متفقة يمكن في 90% مطروح من أسئلة. الابتعاث فيه إيجابيات كثيرة وفي بعضه مفاسد كثيرة، كلهم اتفقوا على هذا.
هنا.
وبالنسبة لمن كان في مرحلة الماجستير والدكتوراه وما فوقها، أنا أقول إن إيجابياته كثيرة جدا وهي الغالبة.
كلهم رفضوا الثانوي.
ولهذا أشجع عليه حقيقة، خاصة في التخصصات غير الشرعية والعربية. أشجع عليه بقوة بالشرط الذي ذكرته، أن يذهب الإنسان ومعه
زوجته
ليحصل نفسه. ما دونها حقيقة في المرحلة الجامعية وما دونها أرى أن مفاسده أكثر بكثير. وأنا أقول عن معايشة شخصية لبعض الشباب من قرابتي وجيراني وبعض الزملاء، مع الأسف أعرف كثيرا منهم رجعوا فاشلين، كم يعني بعضهم لم يكمل سنة وبعضهم ظل سنة أو سنتين ورجع بخف حنين. والمصيبة من رجع وقد فجر وفسد فخسر دينه والعلم له ودنياه، هذه مصيبة، هذا بلاء يا أخي. يعني أتمنى أن يعاد النظر في قضية ابتعاث الطلاب دون مرحلة الدراسات العليا، من كان في المرحلة الجامعية أو ما دونها، أو على الأقل تكون في أضيق نطاق بحيث لا يذهب إلا الشباب مميز ويعنى بهم عناية بالغة وفائقة، ويسلمون منذ وصولهم إلى تلك البلاد بأيدي الأندية السعودية، أندية الطلاب السعوديين في أوروبا وأمريكا وكندا وغيرها، بحيث بإذن الله نجعل لهم محاضن تربوية تحميهم وتحفظهم، تحقق متطلباتهم، بدلا أحيانا يقع في أيدي بعض هذه الجماعات
وهو متميز هنا، قد يكون متميز في بلده.
أحسنت. فأنا أقول يعني لو وجد مثل هذا، يعني بدلا يزجي أخي بعشرات الآلاف ومئات الآلاف يعني من هؤلاء الشباب الأغرار الذين لا يعرفون هذه المجتمعات، وربما أكثرهم لم يخرج خارج السعودية، لم يخرج خارج السعودية
صحيح.
أصلا
صحيح.
ثم يوضع في
صحيح.
هذا المجتمع صحيح. المفتوح المخالف في كثير من يعني أخلاقياته وقوانينه ونظمة عنا.
طيب هل
هذه بلاء، هذه مصيبة. أنا قلت لك يا أخي يجب أن يعاد فيها النظر.
هذا سؤالي.
يعني أولا يكون على أضيق نطاق، هذا ما أراه أنا من وجهة نظري.
جميل.
الثاني أنه يعني يختار له الشباب المتميز الجاد,
الجاد.
والتخصصات فعلا النادرة التي نحتاجها في جامعات مرموقة ومحترمة هناك, لا تكون أي جامعة. أنا يا أخي كنت أسأل كثيرا هناك, يعني دعني أكشف هذا السر, أقوله بمرارة, بعض المميزين من العرب هناك يقول أنا مهنتي أدرس نيابة عن بعض الطلاب الخليجية والأثرياء العرب, أبدا يقول يسجل هو باسمه وبطاقته وأنا أحضر على أني أنا والله أنا عبد الله الباس وهو اسمه عبد العزيز الفوزان حقيقي, يأتي يتقمص شخصيتك شيخ عبد الله
ويدرس
فعلا دراسة كاملة
ويتفوق
ويقدم البحوث
والطالب الثاني
يأخذ الدكتوراه ثم يسلمها له على طبق من ذهب ويدفع له مبالغ طبعا كبيرة يا أخي, ويرجع لك الدكتور فلان وهو إنسان حقيقة فاشل, حتى اللغة الإنجليزية لا يحسنها لا يجيدها, وكم رأينا من هذه النماذج الفضائح التي سمعناها يا أخي مع الأسف الشديد, وبعضهم تسنم مناصب عليا ونقولها بمرارة, كيف يحصل هذا؟ هذا أثر حقيقة من يعني عدم الدقة في اختيار المبتعثين ومتابعتهم, وعدم أيضا التدقيق في الجامعات التي يدرسون فيها, يعني بعضهم تبين يا أخي أنها جامعات وهمية أصلا غير موجودة
صحيح,
ويرجع معه الدكتوراه من أمريكا ولا بريطانيا.
الشيخ عبد العزيز قضية مهمة جدا حول قضية الآن مطالبة أصحاب القرار سواء في يعني الوزارة أو غيرها في مشروع يعني المشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث, من يعني من قدم النصيحة, من علق الجرس بسؤال, يعني أنت الآن تطرح في هالبرنامج وقد يكون شخص آخر برنامج ثاني, هل هناك مشروع قدم معلش للملك, قدم للوزير بأن هذا المشروع هذه أضرار الموضوع هذا؟
حسن الحظ يا شيخ عبد الله, اليوم شرفت لله الحمد مع زملائي أعضاء مجلس حقوق الإنسان وأعضاء أيضا الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق الإنسان بالسلام على خادم الحرمين,
ما شاء الله,
الله أن يطيل في عمره على طاعته وأن يعز به الإسلام والمسلمين ويجزيه عنا وعلى الإسلام وأهله في كل أصقاع الأرض خير الجزاء وأوفى, وكذلك بالسلام على ولي العهد سمو الأمير محمد بن نايف عزه الله ونصر به دينه, وكان حقيقة اللقاء يعني جميلا ونشر أيضا في التلفزيون وعدا عن اللقاءات الجانبية التي تمت لله الحمد بعد اللقاء الرسمي. أنا أعتقد نعم الذي حصل كان هناك 5 وزراء أيضا دعوا لحضور هذه الجلسة والمناقشات التي حصلت, سرني أن 3 من هؤلاء الوزراء يعني جزاهم الله خير وهذا من يعني تواضعهم حقيقة, لما سلمت عليهم حقيقة دعوا وأثنوا وقالوا نحن نتابعك ويصرون طرحك حقيقة ونستفيد منك, وهذا حقيقة من تواضعهم وناس كبار لكن من تواضع يعني العالم الكبير من أمثال هؤلاء الأشاعس الرجال الأفاضل. الحديث مع سمو الأمير محمد بن نايف أيضا يعني طرح قضايا يعني أيضا جدا مهمة
جميل,
وإن كانت على عجل يعني لم تكن جلسة مخصصة لهذه القضايا. أنا أعتقد أن إيصال هذه الآراء إليهم
جميل,
أولا عبر وسائل الإعلام ستصل قطعا, ولهذا يعني طرحنا جميل هذا مع ما فيه من الصراحة والشفافية الكبيرة التي ربما قد تغضب بعض الأشخاص, لكننا يعلم الله ناصحون
بيض الله وجهك
ومحبون لديننا ووطننا وأمتنا, ولذلك لا بد من الصراحة
بيض الله وجهك.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة, قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
جميل,
هذه وسيلة. الوسيلة الثانية يا أخي كما قال خادم الحرمين في أحد الحضور لما طرح معه قضية قال هذه تحتاج إلى شرح وتفصيل, أرجو أن تكتبها وترسلها إلي, واعدك إن شاء الله بقراءتي واتخاذ ما يلزم تجاهها.
جميل,
الكتابة جميل أيضا خاصة من يعني لهم صوت مسموع ويعني يعرفون يعني في هذا الموضوع أرى أنه غاية في الأهمية.
جميل,
سرني طرح الموضوع يا أخي في مجلس التزام المعيدات يعني في مجلس الشورى, وإن كان ساءني مع الأسف أنه لم يتخذ فيه قرار وما يزال يعني في يعني
سنأتي إليه شيخ.
نعم
سنأتي شيخ,
لكن أيضا جميل معناه أن هذه مشكلة قائمة.
صحيح,
كون تطرح مجلس الشورى ويعلن هذا للملأ وتتناول وسائل الإعلام معناه أن هذه فيها إشكالية تحتاج لها.
قضية التزام الطالبات فيها مشكلة يعني, أنا بس في هالسياق أيضا يعني إضافة للشق الأول, هل هناك دراسة موجودة الآن أعدها أحد الأشخاص أحد المراكز حول سلبيات هالإشكالية، لأن أنا أطرح الهواء
أنا أتمنى أن دراسة يعني موضوعية تبين الإيجابيات والسلبيات
ممتاز،
ويكون تكون مبنية على إحصائيات حقيقية
وعلى استقراء
متابعة
الواقع.
نعم استقراء
ممتاز.
أيضا مثل ما فعلتم حقيقة في الاستقراء قبل قليل، لو يكون مع المبتعثين مع يعني عشرات الآلاف منهم أعتقد أنها شيء رائع. دعنا نقوم هذه التجربة. أنا لا أشك يا شيخ عبد الله أن خادم الحرمين الملك عبد الله رحمة الله عليه وجعله في الفردوس الأعلى وحكومته الرشيدة يعني ثم سمو الملك سلمان حفظه الله أنهم يريدون الخير لهذا الوطن ولديننا وأمتنا، ولذلك يعني تحملوا عشرات المليارات بل مئات المليارات لهؤلاء المبتعثين لأجل تأهيلهم وليخدموا دينهم وطنهم وأمتهم. لكن هذه تجربة وجد فيها بإجماع الناس كثير من السلبيات والمحاذير، خاصة في ابتعاث الشباب الذين هم في مرحلة المراهقة كما قلت دون الدراسات العليا. ألا يجب علينا تقويم هذه التجربة وإعادة النظر فيها وتكون عن دراسة موضوعية تبين الإيجابيات والسلبيات، وكم عدد الذين نجحوا في هذا الابتعاث فيعني كانوا كثيرين فيشجعونا التوسع فيه والاستمرار
جميل.
والذين فعلا يعني مع الأسف فشلوا أو لا يزالون يراوحون في محلهم فنعيد النظر فيه
جميل.
ونضع له ترتيبات كما ذكر ضوابط ربما لا نمنع بالكلية. هناك أبناء أيضا المبتعثين وأبناء الموفدين والعاملين في السفارات وغيرها
يعني تحتاج إعادة نظر.
المرحلة المتوسطة والثانوية حتى الابتدائية
تحتاج إعادة نظر.
لا بد من ابتعاث هؤلاء. يعني هناك أيضا بعض الأشخاص أهلهم يعيشون في هذه البلاد في تلك البلاد الغربية
جميل.
كذلك يبتعثون لأنهم بين أهليهم. أنا ذكرت هذا لكن أؤكد عليه الآن
ممتاز.
لكن
ممتاز.
غيرهم الذي سينهب وحده وهو شاب مراهق وقليل الفقه في دين الله وربما أيضا محدود العقل لا يجوز يا أخي أن نضعه في جحيم أولئك القوم فيضيع.
طيب شيخنا قضية مهمة جدا يجب أن نقف عليها يعني ونحك على مشارف يعني هذه الحلقة، قضية الآن الجامعات السعودية عندنا. أنا أطرح السؤال وأستفسر أيضا، هل تلزم المعيدين والمعيدات تحديد المعيدات بالابتعاث الخارج
مع تقديري يا أخي
ما يترتب عليها لو رفضوا مثلا
مع تقديري لكل الجامعات التي اتخذت هذا القرار بإلزام المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات رجالا ونساء بالابتعاث، أرى حقيقة أن هذا القرار غير موفق ويجب أن يعاد النظر فيه يا أخي. من الشيء المضحك المبكي اسمح لي أكون صريحا مع أحبتي مدراء الجامعات والمسؤولين فيها ومجالسها وأنا ابن الجامعة وأحد أساتذتها، يا أخي الكريم يبتعثون طلاب الدراسات الإسلامية واللغة العربية ليدرسوا الشريعة الإسلامية واللغة العربية في أمريكا وفي كندا وفي بريطانيا.
الشريعة الإسلامية؟
الشريعة الإسلامية يا أخي.
من يدرسها؟
يدرسها في الغالب غير مسلمين أو مسلمون أحيانا هم أكثر يعني تسميما،
لكن ليس علماء يعني من علماء
يا رجل يعني تجدهم يعني تريد يعني دراسات إسلامية فعلا تدرس الإسلام الحق
العقيدة
بضوابطه الشرعية والعقيدة الصحيحة والفقه المؤسس على الكتاب والسنة على وفق يعني فهم سلف الأمة، أين تجد هذا في دول غير إسلامية؟ إلا أندر من النادر يا أخي. يعني يدرسه ناس غير مسلمين وبعضهم لا يجيد اللغة العربية وهو مستشرق محترف وقد يكون معادي للإسلام وكتاباته معروف يدرس الإسلام. وكم من الطوام والمضحكات. أنا أذكر أن أحدهم اطلعني على كتاب يدرس في إحدى الجامعات العريقة في واشنطن، تخيل جاءوا بصورة رجلين سعوديين، وهذه عادة موجودة في بعض المناطق المملكة في السلام يعني يلمس الخشم الخشم تخيل معروفة
نعم
يعني الناس يعرفونها في السعودية وغيرها، مش كتبوا تحتها قال هذه عادة عند السعوديين والخليجيين قبل أن يسلم على الرجل لا بد أن يشمه. شوف المضحوكة يا أخي في البلاء يا أخي. وصورة أخرى والناس سجود يقول إن هؤلاء يعبدون الأرض، ولما يصورون الهلال والناس يتراءونه في قبيل رمضان يقول إنهم يعبدون الهلال كما أن النصارى يعبدون الصليب فهؤلاء يعبدون. يعني
هذه الدراسة
يا أخي هذا بلاء عظيم. لكن أنا استغرب يا هذه من غير المسلمين، أنا كيف يا أخي آتي بطالب يدرس الشريعة الإسلامية في المرحلة الجامعية تخيل يعني بالكاد تخرج من المرحلة الثانوية يذهب يدرس الشريعة الإسلامية ودراسات إسلامية في جامعة غير إسلامية ومدرسوها غير مسلمين أو مسلمون يعني ثقافتهم الشرعية يعني قليلة وبضاعتهم في العلم الشرعي
مجاة قضية الإلزام قضية الإلزام يا شيخ
اسمح لي أن أقول هذه واحدة. أم أرى أن بالنسبة للدراسات الإسلامية واللغة العربية أنه لا يجوز الإلزام بها بحال من الأحوال. وجامعاتنا يا أخي أقدر وأعرق، وكل أبناء المسلمين في العالم يا أخي يتقاتلون ليأتوا ليدرسوا بجامعاتنا الشريعة واللغة العربية والدراسات الإسلامية. نحن نذهب يعني المعيدين والمحاضرين وأحيانا بطلاب في المرحلة الجامعية يدرسون الشريعة واللغة العربية في جامعات غير عربية وغير إسلامية. هذا أمر عجيب. ربما يا أخي لأجل معرفة النظام وطريقة التدريس ونحوها قد يختار بعض المميزين يعني من المحاضرين وغيرهم ليأخذ الماجستير من هناك، أو يأخذ الدكتوراه بعد أن أخذ الماجستير عندنا.
لا.
قد يكون هذا في مصلحة، تكون في نطاق ضيق ولا يكون فيه إلزام. إذا فرغنا من التخصص في الدراسات الإسلامية واللغة العربية، يبقى التخصصات الأخرى. قد يكون فعلا الدراسة في الجامعات الغربية أو حتى في جامعات إسلامية مثلا في ماليزيا أو غيرها، قد يكون يعني عندهم تفوق ليس يعني متوفرا في جامعاتنا بالحد أو بالمستوى الذي عندهم فعلا، خاصة أنه في دراسات عليا. أنا كما قلت إذا كان الإنسان عنده من الدين والعقل ما يحميه أنا أشجع أن يذهب إلى هناك، أشجعه بقوة يذهب، والحمد لله معه زوجته وهو متأهل يحصن نفسه فينهل العلم الكثير وينفع الله عز وجل به أيضا.
صحيح.
نفعا عظيما هناك، ويكون خير سفير لنا ولديننا ووطننا. لكن أرى أنه لا يصح الإلزام. إذا وجد يا أخي جامعة سعودية تدرس الدراسات العليا في نفس التخصص يا أخي، أليس من الوطنية الحقة والولاء للوطن وأهله أن نشجع جامعاتنا، أن نشعر العالم بثقتنا بجامعاتنا؟
جميل.
كيف ألزم يا أخي المعيدين والمحاضرين من أبنائي وبناتي
أحسنت
إلزاما أن يذهب لجامعة أخرى؟ إذا كان القصد تعلم اللغة العربية ومعرفة الثقافة لا مانع أن يذهب في المنحة لدراسة اللغة والعيش في لحافة لمدة سنة أو أشهر نحو ذلك، أخطر من يا أخي إلزام الطالبات من المعيدات والمحاضرات. حقيقة كم خسرنا يا أخي من الطالبات المميزات من المتفوقات في الجامعة لأن ظروفها لا تسمح لها بالابتعاد.
شكرا لكم دكتور. نعم. شكرا لكم. شكرا الله. شكرا أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان. نشكركم أنتم أيضا. نذكركم بحلقاتنا بالأسبوع القادم مع الدكتور سعد بن مطر العتيبي وحدة أمة، نلتقيكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.